من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقق طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حقق طاعة الله جل وعلا في هذا الجانب، لأن الله عز وجل هو الذي أمر الناس بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، منها قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله جل شأنه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر سبحانه وتعالى من يخالف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونفى الله الإيمان عمن لم يحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو وجد في نفسه شيئا من حكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأمر الله الناس عند التنازع بالرجوع إلى الله وإلى رسوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. بهذا يظهر جليا لنا معنى قول الحق سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي في تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعناها هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن جملة تحقيق الشهادة تصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبارا وسن لنا سننا وشرع لنا أحكاما واجب علينا الإيمان بها والتصديق بها والوقوف عندها وعدم التشكيك بها أو رفضها، لأن هذا مما أوجب الله عز وجل علينا أن نتبع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند الله جل وعلا. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالقرآن ومثله معه، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة إذا قرنت في كتاب الله عز وجل بالقرآن فالمراد بها السنة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كلام الله عز وجل، بلغه للناس، نؤمن بذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نؤمن بذلك، ونؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف بمجرد تبليغ القرآن من غير بيان، بل بينه عليه الصلاة والسلام في سنته. فما أجمل في القرآن بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وأوحى الله إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هكذا يجب على المسلم أن يكون حصيفا عاقلا، لأن المسلم لا غنى له عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فهو يريد أن يصلي فكيف يصلي؟ يريد أن يصوم كيف يصوم؟ يريد أن يتصدق كيف يتصدق؟ يريد أن يزكي كيف يزكي؟ لا يجد تفصيل ذلك في القرآن، إنما تفصيل ذلك في سنة سيدي ولد عدنان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السنة، السنة يا أمة الإسلام هي قرينة القرآن، ولا غنى للقرآن عن السنة ولا غنى للسنة عن القرآن، فهما جميعا من عند الله تبارك وتعالى. ذاك كلام الله مباشرة، وذاك وحي من الله ألهمه نبيه صلى الله عليه وسلم فأجراه على لسانه، وما كذب الفؤاد ما رأى، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإنه لا بد للمسلم أن يقف عند هذا الأمر وأن يعلم علم اليقين على أن من مظاهر الزيغ والانحراف هو إنكار السنة كلها أو بعضها، وأن هذا مما يستهدف عرين الدين وعقيدة المسلمين، ومما يشكك في المبادئ والقيم. فإن كثيرا من تعاليم ديننا جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما من نبي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم، ألا وإني لا أعلم خيرا إلا دللت أمتي عليه، ولا شرا إلا حذرت أمتي منه. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا بواقعنا هذه الأيام بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين رجلا شبعانا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرنا فيقول: لا أدري، أو لا ندري ما جاءنا من كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه حكاية عن وضع كثير من الناس في هذه الأيام. ثم اعلموا يا عباد الله، كما أن هناك آيات متشابهات في القرآن لا يعلمهن كثير من الناس، فهناك أحاديث مشتبهات تقصر أفهام كثير من الناس عن إدراكها، وربما سببت له في إنكارها أو رفضها. فالمتشابه موجود حتى في القرآن. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه آيات في القرآن، فأيضا هناك أحاديث مشتبهات تشكل على كثير من الناس، لا يفهمها، لا يستطيع، يظن أنها تتعارض مع القرآن، أنها تتصادم مع القرآن، أنها تتنافى مع القرآن، والواقع خلاف ذلك. وهذا ناتج عن جهل وعن قلة بصيرة. وقد تعب العلماء فصنفوا المصنفات العظام في التأليف والجمع بينما ظاهره التعارض صنف مصنفا حافلا الإمام الطحاوي سماه شرح مشكل الآثار، شرح المشكل من الآثار وبينها. إذن لا يسقط الإنسان عند المتشابه، يهلك عند المتشابه، بل يرد المتشابه إلى المحكم ويقول كل من عند الله، وما أشكل عليه أسأل أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، فيجد الجواب الكافي والدواء الشافي. وأما من لم يبالي بذلك فإنه يسقط في جهله، أو من يسأل غير أهل العلم فإنه يتسبب في هلاكه، فإن الجهل قد يقتل صاحبه. نعم أيها المؤمنون، وأخيرا نلفت الانتباه إلى خطر الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الاستهزاء بسنته استهزاء بدين الله عز وجل. ذكر ابن خلكان رحمه الله تعالى قال: أخبرنا جماعة من الموثوق بهم أنهم سافروا إلى دمشق الشام، وجدوا أناسا من أهل بصرى من أهل قرية يقال لها دير أبي سلامة. أخبروا أن في تلك الديرة رجل مستهزئ بالدين، فلما جرى في ذات يوم ذكر السواك وما به من فضيلة، قال ذلكم الرجل: ما أصنع به؟ والله لا أستاك به إلا من المخرج. ثم وضعه في دبره فآلمه، ثم مرت به 9 أشهر يشكو من ألم بطنه، ثم بعد ذلك جاءه مثل الطلق، فوضع حيوانا رأسه رأس سمكة وذنبه ذنب أرنب، ثم صاح الحيوان 3 صيحات، فقامت ابنة ذلك الرجل فضربته فقتلت، ثم بقي الرجل بعده 3 أيام ومات، وكان يقول: قتلني هذا الحيوان الذي في بطني وقطع أمعائي. خطر الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وذكر شارح صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن رجلا مر بمجلس من مجالس المحدثين، وسمع المحدث يذكر فضيلة مجالس الذكر، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو بما يصنع. قال: ذلكم الرجل المستهزئ، والله لآتين من الغد وأضع على قدمي مسامير فأكسر بها أجنحة الملائكة. فأصبح من اليوم الثاني وضع كما قال في نعله، ثم بدأ يمشي فجثت قدماه في الأرض يبسا، ثم سقط على الأرض وخر مغشيا عليه، ثم مات بعدها مباشرة. وذكر أيضا غيره أن رجلا سمع قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: لا أدري أين باتت يدي، على وجه المستهزئ. فأصبح من صباحه ويده في دبره إلى ذراعه. كل ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى بالاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورجل آخر سمع محدثا يحدث وينهى عن مسابقة الإمام، وأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فتجرأ الرجل مستهزئا فرفع رأسه قبل الإمام فحول رأسه إلى رأس حمار. خطر الاستهزاء بالدين عظيم. أنت تستهزئ بمن؟ بمن؟ تستهزئ بسنة من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقصص والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا في خطر الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا فيا عباد الله فليتق الله امرؤ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل في قلبه شك أو ريب أو حرج مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهوى أو شبهة أو شهوة أو مطمع أو مطعم أو فكر أو مذهب أو رأي أو تقليد لفلان أو علان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه يا كريم.